يدعي معرفة الأمور المستقبلة أو معرفة ما في ضمائر الناس، سواء عن طريق الشيطان أو عن طريق أمور وأساليب وحيل ومكر يفعله الكاهن أو العراف، يتوصل من خلالها لما يدعيه من معرفة بالأمور المغيبة. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث الذي في صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في بعض الروايات أنها حفصة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا فيه عقوبة من أتى العراف، والعراف هو الذي يدعي معرفة الأمور المستقبلة أو الحوادث القادمة أو نحو ذلك. فمن أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. والذين يأتون العرافين والكهنة على قسمين: قسم يأتونهم وهم غير مصدقين لهم فيما يقولون، وإنما يأتونهم للاطلاع أو المشاهدة أو غير ذلك من الأغراض، ولا يكون مصدقا له، لا يعتقد صدقا فيما يقول. فمن كان كذلك أتاهم لهذا الغرض ليس مصدقا لهم فيما يقولون، فهذا لا تقبل له الصلاة 40 يوما، لا تقبل له الصلاة 40 يوما. أما إن أتاهم وصدقهم بما يقولون ويدعون من معرفة الأمور المستقبلة والحوادث القادمة، فهذا قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قوله: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول، هذه اللفظة فصدقه بما يقول ليست في صحيح مسلم، وإنما لفظ الحديث في صحيح مسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له الصلاة 40 يوما، بدون ذكر التصديق. والتصديق جاء في قوله: فقد كفر بما أنزل على محمد. ولهذا الجمع بين هذه الأحاديث أن من أتاه دون تصديق لم تقبل له صلاة 40 يوما. ومعنى لا تقبل له الصلاة أي أنه لا يثاب عليه ولا ينال عليها أجر ولا ينال عليها ثواب، لكنها يسقط بها الفرض ولا يؤمر بإعادتها، ويلزمه أن يؤدي الصلوات في أوقاتها، لكنه 40 يوما يصلي ولا يثاب على صلاته، لا يكون له أجر على صلاته ولا ثواب، لا تكون مقبولة منه، لكنه يلزمه أن يحافظ عليها وأن يؤديها في أوقاتها، لأنه إن تركها بادعاء أنها لا تقبل منه يكفر بترك الصلاة. قد مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فهذا إذا أتى الكهان ولم يصدقهم، أما إذا أتاهم وصدقهم فإنه يكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على ما سيأتي في الرواية القادمة. نعم.
قال: وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم.
ثم ذكر حديث أبي هريرة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أن من أتى الكهان والعرافين مصدقا لهم معتقدا صدق ما يقولون وصحته من ادعاء علم الغيب في الأمور المستقبلة والحوادث القادمة، هذا يكفر، لأنه لا يجتمع إيمانه بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وتصديق بما يدعيه هؤلاء، لأن ما يدعيه هؤلاء يتصادم مع النصوص ومع الأدلة. الله يقول في القرآن: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، الأمر مختص به سبحانه وتعالى. فمن ادعى علم الأمور المغيبة والحوادث القادمة وادعى أنه يعرف الأحوال وأنه يطلع على ما في الصدور، فمن يدعي ذلك لنفسه يكفر، ومن يصدقه في دعواه يكفر، لأنه صدقه في أمر يتصادم مع ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما يجتمعان: إيمان بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام وتصديق للكهان والعرافين. نعم.
قال: وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود
ثم ذكر رواية أخرى للحديث بلفظ: من أتى عرافا أو كاهنا، فجمع بين الكاهن والعراف، وسيأتي المراد بالعراف والمراد بالكاهن، والحكم الذي في الحديث هو نفس الحكم الذي مر معنا في اللفظ الذي قبله. نعم.
قال: وعن عراف بن قالوا عن عباده الطير مرفوعا: ليس منا من تطير او تطير له او تكهن او تكهن له او سحر او سحر له، ومن اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه بزار بإسناد جيد.
ثم اورد هذا الحديث عن عمران بن حصين مرفوعا: ليس منا من تطير او تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. وهنا قول النبي عليه الصلاة والسلام في صدر هذا الحديث: ليس منا، هذا فيه دلالة على عظم جرم هؤلاء وشناعة فعلهم والوعيد الشديد لهم على هذا الفعل الذي هو الكهانة والتطير والسحر، فهذا فيه وعيد شديد وتهديد أكيد لهؤلاء. قوله تطير أي تشاءم، سواء من الأشخاص أو الأفعال أو الصفات أو غير ذلك. وسيأتي عند المؤلف رحمه الله باب خاص في الطيرة. أو تطير له أي تطير له غيره، سواء هو تطير لنفسه أو تطير له غيره وأخذ بتطيره، مثل شخص يريد أن يسافر فيطلب من صاحب له أن يتطير له، وكان الجاهليون لهم في التطير طرق كثيرة، مثل أن يأتي إلى بعض الطير يزجرها من مكانها، فإذا طارت إلى جهة اليمين يسافر، إذا طارت إلى جهة اليسار يقول اليوم شؤم ولا يسافر، أو يمشي في الطريق فإذا رأى في طريقه بوما يتشاءم منه ولا يسافر. ولهم في هذا أحوال كثيرة جدا يتطيرون بها، فسواء هو تطير أو تطير له فالحكم واحد. وكذلك تكهن أو تكهن له، تكهن ادعى هو بنفسه معرفة الأمور المستقبلة، أو تكهن له أتى إلى أحد الكهانين الكهنة وتكهن له بأمور مستقبلة. وكذلك من سحر، يعني باشر فعل السحر بنفسه أو ذهب إلى السحرة فباشروا له عمل السحر. فهؤلاء كلهم حكمهم واحد ولهم هذا الوعيد الوارد في هذا الحديث. ثم قال: ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا بمعنى ما سبق في الحديث الذي قبله. نعم.
قال الله صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس قوله: ومن أتى إلى
ثم أورد الحديث من طريق أخرى. نعم.
قال البغوي: العراق الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المنهوج ومكان طالب وغير ذلك. قيل: وهو الكاهن. وقيل: هو الكاهن. والكاهن هو الذي يقبل على المقدمات في الضمير. وقيل: الذي يقبل عما في الضمير.
ثم لما انتهى من ذكر الأحاديث بدأ ينقل بعض أقوال أهل العلم في تعريف الكاهن والعراف، من هو الكاهن ومن هو العراف. ولا شك أن المسلم عندما يقرأ هذه الأحاديث في التحذير من اتيان الكهنة واتيان العرافين يجب عليه أن يعرف من هو الكاهن ومن هو العراف حتى لا يأتيه. فنقل عن البغوي أنه قال: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. العراف يدعي معرفة أمور مستقبلة أو أشياء غائبة بمقدمات، يعني يضع أشياء من الطلاسم أو خطوط في الأرض أو مثلا طرق بالحصى أو قراءة لحروف أباجاد كما سيأتي معنا أو غير ذلك، فبمقدمات يدعي من خلالها معرفة ذلك. وقيل: هو الكاهن، يعني قيل الكاهن والعراف بمعنى واحد. والكاهن هو الذي يدعي، هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وفي الغالب على هؤلاء أن يأخذ الكاهن من الشيطان ويكون له اتصال بالشياطين عندما يسترقون السمع ويأخذون الكلمة واحدة فيزيد الكاهن فيها 100 كذبة، ثم يؤخذ بهذه الواحدة التي استرقت له من السمع وينسى كذبه الكثير. فالكاهن الذي له صلة وأحوالا مع الشياطين ويأتون له ببعض الأشياء، والعراف هو الذي يدعي معرفة الأمور عن طريق بعض المقدمات مثل الخط والطرق بالحصى ونحو ذلك. وقيل الكاهن والعراف بمعنى واحد. نعم.
قال: وقال أبو العباس بن تيمية: العراف هو الكاهن والمنزل والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق.
هنا نقل عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه قال: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوه. العراف الذي يدعي معرفة الأمور، ونحن مر معنا في الحديث: من أتى كاهنا أو عرافا فقد كفر بما أنزل، فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام يرى أن العراف اسم يعني شامل وجامع، يدخل تحته كل من يدعي معرفة الأمور. إن كان ادعاءه لمعرفة الأمور عن طريق الكهانة والشياطين ونحو ذلك فهو كاهن، وإن كان ادعاءه لمعرفة الأمور عن طريق النظر في النجوم فهو منجم، وإن كان ادعاءه لمعرفة الأمور عن طريق الخط يخطه في الأرض فهو رمال، وهكذا. يعني هذه أوصاف، لكن هذه الأوصاف المتفرقة يجمعها وصف واحد وهو العراف. فهذا ما يراه شيخ الإسلام، يقول: العراف اسم الكاهن والمنجم والرمال ونحوهم. قوله ونحوهم أي يدخل في حكم العراف كل من سلك هذه المسالك، لكن العرافين مسالكهم مختلفة، أحدهم عن طريق الكهانة، وبعضهم عن طريق الخط في الأرض، وبعضهم عن طريق الطرف في الحصى، وبعضهم عن طريق النظر في النجوم، وبعضهم عن طريق الآن مثلا المعاصرين عن طريق قراءة الكف ما يسمى، أو ما يسمى أيضا بقراءة الفنجان، أو مثلا النظر في الأبراج والادعاء معرفة حظوظ الناس والنحوس التي تأتي في المستقبل. فهذه كلها داخلة تحت العراف الذي يدعي معرفة الأمور. ولهذا من يجلس للناس لهذا الغرض، إما لإخبارهم بأحوالهم القادمة من خير أو شر عن طريق الأبراج، أو عن طريق قراءة الكف، أو عن طريق قراءة الفنجان، أو عن طريق الخط في الأرض، أو عن طريق الضرب الحصى، أو عن أي طريق آخر، من أتى هؤلاء فصدقهم بما يقولون فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، ومن أتى هؤلاء دون تصديق فلا تقبل منه الصلاة 40 يوما، لا تقبل منه الصلاة 40 يوما. وهؤلاء كلهم أهل كذب ودجل وافتراء وضحك على عقول السذج من الناس، استخفاف العقول أخذ لأموال الناس بالباطل. فهذا شأن هؤلاء. نعم.
قال وقال ابن عباس في قوم يقتلون أبا ذر وينظرون في النجوم ما أغرب بعد ذلك له عند الله من خلاق.
قوله ثم أورد هذا عن ابن عباس قال في قوم يكتبون أبا جاد. أبا جاد هي حروف الهجاء، أبا جاد حروف الهجاء التي هي أبجد هوز حطي كلم إلى آخره. فبعض الذين يدعون معرفة الأمور المستقبلة يستخدمون هذه الحروف، حروف أبا جاد، وكل حرف يجعلون له رقم، ثم يستعملون بطرق معينة. إذا جاءهم شخص يقول لهم ماذا سيكون لي بعد كذا وكذا، ماذا سيحصل لي إذا سافرت إلى مكان كذا وكذا، فيبدأون بالحروف يقلبونها ويجمعونها ويقسمونها، ثم على ضوء هذه الحروف يقولون سيكون لك كذا وكذا. فهنا يقول ابن عباس رضي الله عنهم في بيان حال هؤلاء، يقول في قوم يكتبون أبا جاد، يكتبون أبا جاد يعني على هذه الطريقة، أبجد هوز ويقسمون ويرتبون عليها أشياء على هذه الطريقة، يعني ليستدلوا بها على الحوادث المستقبلة، وينظرون في النجوم. يقول ابن عباس ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، يعني ليس له حظ ولا نصيب. ومن ليس له عند الله خلاق فهو ليس بمؤمن. ولقد علموا في آخر آيات السحر في سورة البقرة قال ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني من حظ ولا نصيب. فالذي ليس له في الآخرة أي حظ ولا نصيب هذا ليس بمؤمن. فالشيخ رحمه الله عقد هذا الباب التحذير من الكهنة وممن حكمهم كحكم الكهنة مثل الرمالين وأهل الطرق بالحصى والمنجمين وأهل أباجات، ويدخل في حكم هؤلاء مثل ما أشرت إليه أهل القراءة بالكف وأهل الكلام في الأبراج وحظك هذا اليوم، يعني في بعض المجلات يكتبون حظك هذا اليوم، وأيضا القراءة في الكاف أو غير ذلك من الأمور التي يدعي من خلالها هؤلاء معرفة الأمور المستقبلة أو الأحوال القادمة. نعم.
قال باب ما جاء في البشرى عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن عبد الملك فقال هي من عبث الشيطان، رواه أحمد عن سند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يقرأ هذا الكلام.
ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة بعنوان ما جاء في النشرة. النشرة هي حل السحر عن المسحور، يعني ضرب من العلاج ليحل به السحر عن المسحور. نحن عرفنا من خلال الأبواب الماضية أن السحر موجود وأن السحرة موجودين وأن السحر له تأثير، قد يقتل قد يمرض وقد يفرق بين المرء وزوجه، ومن السحر الصرف، صرف الزوجين أحدهما عن الآخر، ومن السحر العطف، عطف الزوجين أحدهما إلى الآخر. فالسحر موجود ولا أحد ينكر أنه موجود وأن له تأثير، ونصوص الكتاب والسنة دلت على أنه تأثير، له تأثير قد يقتل. ليس السحر مجرد تخيل، السحر فيه ما هو تخيل وفيه ما هو حقيقة، فمنه ما يقتل ومنه ما يمرض ومنه ما يفرق بين الزوجين. وفي القرآن الكريم قال الله تعالى: يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. أحيانا يكون الإنسان هو وأهله في أمان وفي سعادة وفي مودة وفي محبة، فيعمل له بعض الخبثاء أو بعض المرضى أو بعض المغرضين سحر عند بعض السحرة، ففي وقت السحر وحدوث السحر ينشأ بغض منه لزوجته ومن زوجته له بتأثير السحر، وهذا يسمى سحر الصرف، يعني الذي يصرف أحد الزوجين أو كلاهما عن الآخر. هناك نوع آخر يسمى العطف، يعني يعطف الزوجين، هذا موجود وله تأثير، لكن وجوده وكونه له تأثير هذا يتطلب من الإنسان، خاصة من ابتلي بشيء من ذلك، أن يعرف كيف يعالج السحر. وكثيرا ما يسأل من ابتلي بشيء من السحر كيف يعالجه، كيف تكون المعالجة. فالمؤلف رحمه الله لما بيّن يتعلق بالسحر ووجوده وتحريمه وحكم فاعله، عقد هذه الترجمة باب ما جاء في النشرة ليتكلم عن حل السحر وعن المسحور، وذكر تحتها بعض النصوص والآثار عن السلف في ذلك. عرفنا أن النشرة هي حل السحر، ولحل السحر عن المسحور طريقتان، لحل السحر عن المسحور طريقتان. الطريقة الأولى حله بالرقية الشرعية، قراءة القرآن وتعويذ المسحور والقراءة عليه بالأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإقبال المسحور على الله بالصدق والتوبة إليه من الذنوب واللجوء إلى الله، هذه كلها علاج وفيها حل للسحر بإذن الله تبارك وتعالى. فهذا لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه، هذا العلاج لا بأس به، والنصوص دلت على صحته وعلى جواز فعله، فهذا النوع من النشرة لا بأس به. النوع الآخر حل السحر عن المسحور بسحر مثله، يعني أن يذهب المسحور إلى ساحر يطلب منه أن يحل عنه السحر الذي به، فهذا باطل ولا يجوز، هذا باطل ولا يجوز، ويدخل في عموم النصوص التي فيها التحذير من اتيان السحرة واتيان الكهنة والعرافين. فإذا حل السحر عن المسحور بالرقية الشرعية وبالقرآن وبالدعوات المأثورة وبأيضا إتلاف السحر إن وجد، يعني إذا وجدت العقد أو عرف مكان عرف مكانها وجدها يتلفها بإحراقها، فهذا كله لا بأس به. أما حله بأن يذهب إلى السحرة ويطلب منهم فك السحر ونحو ذلك فهذا محرم. الشيخ رحمه الله عقد هذه الترجمة لبيان ذلك. أورد عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. قوله سئل عن النشرة، أي النشرة المعهودة عند أهل الجاهلية التي هي طلاسم وصلة بالشياطين واتيان للسحرة والكهنة والعرافين، فهذه النشرة المعهودة المعروفة التي هذه أوصافها هي من عمل الشيطان، وكونها من عمل الشيطان هذا دليل على أنها محرمة، ولا يجوز حل السحر عن المسحور بهذه الطريقة، لا يجوز حله عن المسحور بهذه الطريقة، لأن عمل الشيطان باطل، ولا يجوز أن يعمل الإنسان شيئا هو من عمل الشيطان. قال رواه أحمد بسند جيد وأبو داود، وقال يعني أبو داود سئل أحمد عنها عن النشرة فقال ابن مسعود يكره هذا كله، ابن مسعود يكره هذا كله، أي يكره كل ما كان من النشرة بهذه الطريقة، كل ما كان من النشرة بهذه الطريقة، يعني كل ما كان من حل للسحر عن المسحور بهذه الطريقة. قال نعم.
قال البخاري عن قتادة بن المسيب رجل به صدق او يقتل عن امرأته ايحل عنه او ينشر؟ قال لا باس به، انما يريدون به الاصبع، فاخر ما ينفع فلم ينع عنه.
ثم قال والبخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته. به طب بكسر الطاء أي به سحر، وهنا يعني يقولون لمن به سحر به طب تفاؤلا، تفاؤلا بأن يشفيه الله عز وجل ويعافيه من هذا الذي، مثل قولهم عن المريض فلان سليم فلان سليم، يعني تفاؤلا. فهنا رجل به طيب يعني به سحر، أو يؤخذ عن امرأته يعني يصرف عن امرأته، وضع له السحر الذي هو سحر الصرف الذي يصرف الزوجين أحدهما عن الآخر، أو يؤخذ عن امرأته أي يحل عنه أو ينشر، يعني هل يحل عن هذا السحر ويعالج أو ينشر، يعني تستعمل معها الرقية وينفث عليه بالتعاويذ ونحو ذلك. فقال لا بأس به، وهنا كلام المسيب في قوله لا بأس به محمول على النشرة الشرعية التي هي القراءة على المسحور بالقرآن بالدعوات الماثورة وإبطال السحر بإتلافه وحرقه، هذا كله لا بأس به، وكذلك بالعلاج إذا كان أصاب مرض معين فيعالج يعطى الدواء الذي ينفع، هذا كله لا بأس به. وكلام المسيب في قوله لا بأس به محمول على هذا النوع من النشرة. قال إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، يعني من قراءة القرآن والدعوات والأذكار الماثورة فهذا لا ينهى عنه، أما فك السحر أو حله بالإتيان إلى السحرة ونحوهم فهذا لا يجوز. وابن المسيب رحمه الله أجل من أن يكون يقصد بكلامه إنما يريدون به الإصلاح يعني السحرة، أجل من ذلك. فكلام ابن المسيب واضح وهو محمول على حل السحر بالقرآن والدعوات المأثورة والرقى الشرعية. نعم.
قال وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر.
قال وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، يعني لا يكاد يفك إلا ساحر، وهذا إخبار عن يعني من الحسن رحمه الله بأن السحرة يوجد عندهم فتح للسحر، لكنهم يفكون السحر من جهة ويهدمون الإيمان من جهة أخرى، يعني يفكون السحر من جهة ويهدمون الإيمان من جهة أخرى، لأن لما يأتي إليهم الإنسان لفك السحر يفسد إيمانه، يفسد إيمانه ويكون سببا لضياع دينه، فأي خير في إتيان هؤلاء؟ فهم عندهم حل للسحر وفي الوقت نفسه حل للإيمان إذهاب له، فلا يؤتون حتى وإن كان وجد. بعض الناس يعني لا يبالي بدينه في سبيل أن يحصل ما يريد، وهذا من الجهل وقلة العلم. يعني عندما يقال له فلان جرب وذهب إلى فلان من السحرة، يعتبر كلمة جرب مثل قال الله وقال رسوله. بعض الناس يعتبر كلمة جرب هذه مثل الآية ومثل الحديث، حتى لو كان في هذا الذي جرب عمله فيه الضلال وفيه الكفر وفيه الشرك ما يبالي. فحل السحر بسحر مثله هذا باطل ولا يجوز بأي حال من الأحوال، لكن حله بالقرآن وبالدعوات المأثورة هذا كله لا بأس به، وإنما يراد به النفع والإصلاح. نعم.
قال ابن القيم: النحلة حل السحر على المسحور وهي نوعان: حل السحر المثلي وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل الضرب الحسن فيتصرف ناشر وتنتشر إلى الشيطان بما يحبه فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النحلة بالرقية والتعوذات والأسمية والدعوات المباحة فهذا جائز.
ثم نقل هذا النقل العظيم عن ابن القيم رحمه الله، وفيه يعني جمع بين الآثار الواردة عن السلف في النشرة. وكلمة ابن القيم رحمه الله هذه جامعة وافية، قال النشرة هي حل السحر عن مسحور وهو نوعان: النوع الأول حل له بسحر مثله، حل له بسحر مثلي، وهذا هو الذي من عمل الشيطان، يعني الذي ورد في الحديث الذي ذكره المؤلف في بداية هذه الترجمة. قال: وعليه يحمل قول الحسن. الحسن قال: لا يحل السحر إلا ساحر، يعني لا يحل السحر بسحر مثله إلا ساحر، هذا معنى قول الحسن، لا يحل السحر أي بسحر مثله إلا ساحر، وهذا لا يحل ولا يذهب إليه ولا يطلب منه حل ولا يطلب منه حل للسحر. ثم بين كيف يكون هذا النوع، قال: فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان، يعني ما يتقرب طالب النشرة ومن يصنع النشرة كلاهما يتقربون إلى الشيطان بما يحب، يبطل عمله عن المسحور. المسحور الإصابة التي فيه هي من الشيطان تنتج عن العقد والنفس فيها وتعاطي السحر واتصال بالشياطين، فيلحق الشيطان بالمسحور نوع من الضرر معين في نفسه أو في ماله أو في صلته بأهله أو نحو ذلك. فإذا ذهب هذا المسحور إلى ساحر نفسه أو ساحر آخر يطلب منهم التقرب للشيطان، يعني الساحر يتقرب للشيطان وهذا المسحور الذي يطلب النشرة أيضا يتقرب إلى الشيطان، فإذا تقربوا له أبطل عمله في المسحور فانحل السحر. إذن انحلال السحر وجد وحصلت مثلا السلامة من ذاك المرض أو ذاك البلاء حصلت، لكن بالمقابل حصل ماذا؟ تقرب للشيطان من دون الله، وهذا ماذا يسمى؟ شرك. إذا وجد شفاء أو انحل السحر لكن في الوقت نفسه وجد الشرك، ولهذا هذا باطل ولا يجوز بأي حال من الأحوال. أما حل السحر بالرقية والدعوات والصلة بالله والتوبة إلى الله واستعمال الأدوية المباحة وأيضا إتلاف السحر إن وجده الإنسان، هذا كله لا بأس به. نعم.
قال: باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون.
ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة بعنوان: باب ما جاء في التطير. أي ما جاء فيه من التهديد والوعيد في الكتاب والسنة. والتطير هو التشاؤم، التشاؤم بأي شيء، سواء بالأشخاص أو بالذوات أو بالأفعال أو بالحيوانات أو بالطيور أو بغيرها، كل ذلك يسمى تطير. وإنما سمي تطيرا لأن كان في الأصل يكون متعلقا بالطيور، يعني التشاؤم الذي يحدث عند هؤلاء عن طريق تعلق بالطيور. وقد كان الجاهلية، أهل الجاهلية يتشاؤمون بالطيور، يتشاؤمون بأنواع منها، يتشاؤمون بالغراب، يتشاؤمون بالبوم، يتشاؤمون بأنواع من الطيور، يتشاؤمون بحركاتها، يعني عندما يريدون السفر إذا اتجهت إلى اليمين يسافر، إذا اتجهت إلى، ولها أسماء عندهم. فهذا تطير. ثم كل نوع من التشاؤم صار يسمى تطيرا، مثلا يتشاؤم الإنسان ببعض الأشخاص أو بعض الصفات أو بعض الأمور. يعني بعض الناس الآن يعني يعزم على السفر ويحمل أمتعته ثم يخرج من بيته مسافرا فيرى حادث في الطريق يرجع، يقول اليوم شؤم فيرجع، هذا محرم ويدخل في الحكم. أيضا يسمع كلمة معينة قالها شخص فيتشاءم منها ويرجع، أو يرى شخصا معينا في صفة معينة فيتشاءم منه فيترك عمله الذي هو ماض فيها أو قادم عليه، هذا كله تطير. والتطير محرم، تطير محرم، وهو مناف للتوكل الواجب والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. المسلم يجب أن يكون معتمد على الله، مفوض أمره إلى الله جل وعلا. وهذا الذي يتطيرون به أو منه لا يؤثر شيئا، لأن الأمور كلها بيد الله، وهو المتصرف في هذا الكون. فماذا يكون من طير رآه الإنسان أو من حركة رآها الإنسان أو كلمة سمعها، ماذا يكون من هذه الأشياء من تأثير في حال هذا الشخص المتطير؟ ثم أورد بعض الأدلة على ذلك، أورد قول الله تعالى: وألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهذه الآية جاءت في سياق تطير قوم موسى بموسى ومن معه، وقولهم له: إنا تطيرنا بك وبمن معك. فهم تطيروا به يعني تشاؤموا به، نبي من أنبياء الله ومعه أناس آمنوا به وصدقوه. فقومهم قالوا: إنا تطيرنا بكم، يعني نحن متشائمين من وجودكم عندنا أن يلحقنا بسببكم الشر وأن تتوالى علينا المصائب وأن تكثر النكبات بسببكم، فنحن متطيرون بك وبمن معه. فجاء الرد عليهم: ألا إنما طائرهم عند الله، يعني الأمور التي تحدث لهم وكل ما يصيبهم كله بتقدير الله عز وجل. فما يصيب الإنسان من مصيبة أو ما يحدث له من خير كله بقضاء الله وقدره، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فالأمور كلها بقضاء الله وقدره. قال: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي بسبب قلة علمهم وكثرة جهلهم ادعوا بأن موسى عليه السلام سببا للشؤم الذي يدعونه من حصول النكبات أو تسلط عدو أو حصول بعض النوازل أو البلايا أو نحو ذلك. وموسى عليه السلام نفس، والأنبياء لا يأتون إلا بالخير ولا يدعون إلا إلى الخير ولا يأتي من طريقهم إلا الخير، كما جاء في الحديث ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه له وأن يحذرهم من شر ما يعلمه له. فكيف يتطير كيف يتطير هؤلاء بنبي من أنبياء الله، وكيف يتطيرون هؤلاء بهؤلاء الصالحين الذين آمنوا بهذا النبي وصدقوه؟ نعم.
قال وقوله قالوا طائركم معكم،
وهذه أيضا في سياق أناس آخرون تطيروا ببعض المؤمنين، فرد الله تبارك وتعالى عليهم فقال قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، هم الآن تطيروا بجماعة من المؤمنين، قالوا طيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم. فهم تطيروا بهؤلاء المؤمنين وتشاءموا بوجودهم بينهم وادعوا أن هؤلاء المؤمنين سببا للشوم والبلاء الذي قد يحصل لهم، فردوا عليهم قالوا طائركم معكم، فيعني ما يكون عندكم من ما ينزل بكم من مصيبة أو ما يحل بكم من بلاء أو ما تأتيكم من قارعة معكم بسبب ذنوبكم وإعراضكم وصدودكم عن دين الله تبارك وتعالى، هذه عقوبة لكم. أما الإيمان الذي عندنا والخير الذي ندعوكم إليه هذا ليس جالبا للطيرة وليس داعي إليها. وهنا ننتبه إلى شيء لا يزال يتكرر عبر التاريخ، ألا وهو أن أهل الشر والفساد الغارقين في الشر والفساد يتشائمون من الصالحين ويتشائمون من أهل الخير، ويدعون أن الخير الذي يتمسك به أهل الإيمان ويحافظون عليه سبب للشؤم وسبب للنكبات، ويقول بعض ما 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 جاءنا هذا الشر أو ما نزل بنا هذا البلاء إلا بسبب هؤلاء المتدينين أو بسبب أهل الصلاح أو بسبب هذا من التشاؤم الذي كان يفعله الكفار والمشركون، وهو أمر لا يزال يتكرر ويرد على مد التاريخ وطوله. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا خيرة ولا هامة ولا خطر، أخرجاه.
ثم أورد هذا الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عدوى، هنا نفى العدوى قال لا عدوى، والعدوى التي نفاها عليه الصلاة والسلام هي العدوى التي كان يعتقدها أهل الجاهلية من أن العدوى تؤثر بنفسها استقلالها، كانوا يعتقدون ذلك، ولهذا تلتفت قلوبهم إلى إليها ولا يلتفتون إلى الله سبحانه وتعالى، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لكن وجود العدوى من حيث هي بإذن الله فهذا دل عليه أحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، مثل حديث فمن أعدى الأول، فهذا فيه إثبات من العدوى. إذا لو نلاحظ الأحاديث في الأحاديث عدوى مثبتة وعدوى منفية، وهناك قاعدة عند أهل العلم في هذا الباب، إذا أثبت في النصوص شيء ونفي فإن المثبت غير المنفي. تجد في هذا الباب بعض النصوص فيها إثبات عدوى وبعض النصوص فيها نفي العدوى مثل هذا الحديث، فالعدوى المنفية هنا ليست هي المثبتة في الأحاديث الأخرى، العدوى المنفية هنا هي ما كان يعتقده أهل الجاهلية من تأثير العدوى استقلالا بنفسها. أما وجود العدوى من حيث هي بإذن الله فهذا أمر ثابت ودلت عليه النصوص الأخرى كما أشرت. قوله ولا طيرة، هذا فيه إبطال للطيرة والتشاؤم بأي شيء كان، سواء بالأشخاص أو الصفات أو الحيوانات أو غيرها. فقوله ولا طيرة إبطال لذلك، وأن التطير حرام ولا يجوز. وقوله ولا هامة، الهامة هي البوم، نوع من الطير كانوا يتشاءمون به، كانوا يتشاءمون به، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقوله ولا صهر، أي الشهر المعروف، وهذا إبطال للتشاؤم به، التشاؤم بشهر صفر. وكان المشركون يعطلون كثير من أعمالهم من سفر أو بيع أو تجارة أو نحو ذلك في شهر صفر، يقولون إن الشهر شهر مشؤوم فلا يفعلون ذلك. والآن يحدث مثل هذا عند الكفار ويقلدهم في بعض المسلمين، مثل الآن التشاؤم برقم 13، لعلكم سمعتم بشيء من هذا، التشاؤم برقم 13، يوم 13 أو السنة 13 أو الدور 13 أو الشقة 13 أو الموقف 13، يتحاشون يتشاؤمون منه، يقول رقم 13 هذا رقم مشؤوم. وبعض الجهال من المسلمين يقلدونه، فمثلا الدور 13 ما يذكرونه، والموقف 13 ما يقفون فيه ويتشاءمون منه. فهذا مثل قول مثل ما بين هنا عليه الصلاة والسلام، لا خبر، يعني ما يتشاءم بالشهور ولا يتشاءم بالأيام ولا يتشاءم بالأوقات، وهذا كله من أفعال الجاهلية. وإلا ماذا يؤثر يوم رقم 13 أو دور 13 أو موقف 13 أو شهر كذا، ماذا يؤثر؟ وهل الذي يلتفت إلى هذه الأشياء التي هي من أعمال الجاهلية، هل قلبه ملتفت إلى الله؟ هل هو معتمد على الله؟ هل هو مفوض أموره إلى الله؟ أبدا، هذا فيه وهاء في التوكل ووهاء في الاعتماد على الله عز وجل، وبسببه أصبح تؤثر فيه هذه السفاهات. نعم. قال زاد مسلم، قوله أخرجاه يعني أخرجه، يعني هذا الحديث، البخاري ومسلم في صحيحيهما. وأحيانا يقول ولهما، إذا قال ولهما أي للبخاري ومسلم في صحيحيهما، وإذا قال أخرجاه أي البخاري ومسلم في صحيحيهما. قال وزاد مسلم، يعني مسلم اتفق مع البخاري في تخريج هذا الحديث، لكن في مسلم زيادة، ويقول ولا نوء ولا غول. والنوء سيأتي عند المؤلف رحمه الله باب خاص في الأنواء. وهنا قوله ولا نوء يعني فيه إبطال للتعلق بالأنواء واعتقاد أنها مؤثرة في الحوادث الأرضية ونحو ذلك، سيأتي الكلام عليه في باب مستقل. ولا غول، هذا نوع من الشياطين تظهر للناس في الصحراء أو في بعض الأماكن، وكانوا يتعلقون بها و يعني يصيب قلوبهم شيء من التعلق بهذه الغيلان إذا تغولت أو إذا ظهرت. وهنا ليس نفي لوجودها، ليس نفي لوجودها، توجد وقد تظهر يعني بعض هذه الأشياء للناس، لكن فيه نفي لعمل أهل الجاهلية تجاه هذه الأشياء من تعلق بها، أو مثلا مثل ما كان يفعل أهل الجاهلية يتعوذون بسيد الوادي من الشياطين، يقولون إنا نعوذ بسيد هذا الوادي من الشياطين التي فيه، هذا عمل الجاهلية. فنفى النبي عليه الصلاة والسلام كل أعمال الجاهلية التي تتعلق بهذه الأمور. أما وجودها ووجود الشياطين، هذه أشياء موجودة، ومن يذكر الله ويتحصن بالدعوات الماثورة لا يضره شيء، وهو في حصن حصين وحرز مكين لا يخلص إليه شيء من هؤلاء، ولا يضره بإذن الله تبارك وتعالى أي شيء من هؤلاء. ومثلا قول ما أقره النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في صحيح البخاري: من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظا ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وكذلك الدعوات الكثيرة التي فيها حفظ الإنسان ووقايته من الشيطان الرجيم، هذه كلها إذا وجدت من الإنسان حفظ ووقي. أما التعلق بالغيلان والارتباط بها واتخاذ تدابير الجاهلية في السلامة منها، فهذا كله أبطله النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ولا أغول. نعم.
قال: ولهما عبد الإنسان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة.
ثم قال: ولهما، أي للبخاري ومسلم. الضمير في قوله ولهما يعود للبخاري ومسلم. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. وقد تقدم معنى ذلك في الحديث الذي قبله. قال: ويعجبني الفأل. يعجبني الفأل، أي أن الفأل أمر يحبه النبي عليه الصلاة والسلام ويعجبه. فلما قال لهم ويعجبني الفأل سألوه، وهم الحريصون على كل خير، ما هذا الذي يعجب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: وما الفعل؟ قال: الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة عندما يسمعها الإنسان لا تفت في عضده، ولا تثني من عزيمته، ولا تضعف همته، مثل ما يحدث عندما يتطير الإنسان. الإنسان عندما يتطير بالنجوم بالطيور أو بالأشخاص أو بالأحوال أو الصفات، يلحق قلبه بسبب التطير وهنا وضعفا، يلحق قلبه بسبب التطير وهنا وضعفا، فينشأ فيه ضعف وخوض وتردد وخوف وضعف التوكل. كل هذه الأمور تأتي إذا وجد التطير. بينما الفعل التي هي الكلمة الطيبة التي يسمعها المسلم لا تفت في عضده، ولا تثني من عزيمته وهمته، بل إنه ينشط ويقبل على العمل الذي هو بصدده. يعني مثلا شخص مريض أو لحقه بعض المرض، فسمع شخصا ينادي آخر: يا سالم يا سالم، فتفاءل بهذا الاسم، وان السلامه جايه والعافيه حاصله، وبدا تدخل في هذا المعنى. الكلمه الطيبه هذه طيبه. او مثلا شخص في ذاهب في تجاره معينه وقادم على عمل معين، فسمع مناديا ينادي صاحبه: يا فايز او يا مفلح، او فتفاءل بهذه الكلمه الطيبه، هذا ما فيه بأس. فالكلمة الطيبة كانت تعجب النبي صلى الله عليه وسلم. شخص أيضا ذهب للقتال، سمع منصور فتفاءل فيها بهذه الكلمة ونشط وجد في ما هو ذاهب إليه، كله لا بأس منه. ولهذا الكلمة الطيبة ما ترد الإنسان، ولا تفت في عضده، ولا تفعل به أي شيء مثل ما يحدث عندما يتطير الإنسان. ولهذا الكلمة الطيبة لا بأس بها. قال: الكلمة الطيبة. نعم.
قال: ولي أبي داود بسند صحيح عن عروة بن عمرو قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ثم أورد هذا الحديث عند أبي داود في سنن بإسناد صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل. فعد الفأل من الطيرة وذكر أنه أحسنها، وبين سلامته مما في الطيرة من الآفات. الطيرة كلمة يسمعها الإنسان فتؤثر فيه، إن كانت الكلمة التي سمعها الإنسان كلمة طيبة فهذه لا ترد ولا تثنيه عن عمل ولا تؤثر فيما هو قادم عليه، ولهذا قال أحسنها الفعل. أحسنها الفعل أي الكلمة الطيبة التي يسمعها الإنسان فيبقى على عزيمته وينشر فيما هو ذاهب إليه ولا تؤثر في نشاطه، فمثل هذه لا حرج فيها بل كانت تعجب النبي عليه الصلاة والسلام. أما التشاؤم والتأثر والتواني والتثبط عن المضي في ما هو في الأمور التي يقصدها الإنسان بسبب كلمة سمعها أو بشخص رآه أو حركة شاهدها أو نحو ذلك، هذا كله باطل ولا يجوز. نعم. ولهذا لاحظ قال فأحسنها الفعل ولا ترد مسلما، يعني الكلمة الطيبة، كلمة طيبة من شأنها ألا ترد المسلم. أما التطير بالأشخاص أو الصفات أو الكلمات هذه ترد الإنسان أو توجد عنده تردد أو خوف أو عدم اطمئنان. قال نعم فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، وهذا فيه الصلة بالله سبحانه والاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى، وهذا الذي يجب أن يكون عليه كل مسلم، يطلب حصول الحسنات من الله ويطلب دفع السيئات من الله ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول من حال إلى حال ولا حصول قوة للعبد إلا بإذن الله تبارك وتعالى، لأن الأمور بيده جل وعلا. نعم.
قال وله من حديث ابن مسعود مرفوعا الطيرة شر وما منها إلا ولكن الله يذكره بالتوكل، رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن ابن مسعود مرفوعا أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قال مرفوعا يعني هو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قال موقوفا هو من كلام الصحابة. قال الطيرة شرك، وهذا فيه تحريم الطيرة وعدها من الشرك، والطيرة إنما كانت شركا لأن المتطير وجد في قلبه شيء من التعلق بهذا الذي تطير به، وقد كان الجاهليون يعتقدون في الذي تطيروا به تأثيرا، فهذا شرك بالله، يعتقدون فيه تأثير في جلب النفع أو دفع الضر، فهذا شرك بالله، ولهذا قال الطيرة شرك. إلى هنا انتهى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الراوي الحديث ابن مسعود وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، قوله وما منا إلا يعني نحن عموم الناس ما منا إلا، ويعني يقع في قلبه شيء أحيانا عندما يرى بعض الأمور أو بعض الأشياء فيقع في قلبه شيء. قال ولكن الله يذهبه بالتوكل، وهذا شأن أهل الإيمان، يعني أهل الإيمان لا تثنيهم هذه الأمور، قد يحصل عند الإنسان فعلا أنه يشاهد أمرا معينا أو مثلا فعلا معينا أو قولا معينا فيدخل في قلبه شيء من التشاؤم، متى يلحقه الإثم؟ إذا كان هذا التشاؤم أمضاه أو رده، يعني أثر في مسلكه، أما إذا طرده واعتمد على الله وفوض أمره إلى الله فإنه لا يلحقه شيء، ولهذا قال وما منا ولا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، يعني ما منا إلا ويأتي في خاطر بعض هذه الأمور لكن الله عز وجل يذهب ذلك عنا ويبعده منا باعتمادنا على الله وتوكلنا عليه والتجائنا إليه سبحانه وتعالى. فهذا نأخذ منه فائدة مهمة في الباب، أن الإنسان لا بد أن إذا رأى بعض الأمور أو بعض الأحوال أو بعض يدخل على قلبه شيء من يعني إما التخوف أو مثلا عدم الارتياح أو عدم الاطمئنان، فإذا اعتمد على الله وفوض أمره إلى الله ولم يلتفت إلى هذا الأمر لا يضره هذا الذي دخل في قلبه أو ورد على خاطره. ولهذا سيأتي معنا ما هو يعني حد الطيرة المحرمة. نعم.
قال ولأحمد من حديث ابن عمر من رجلت الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فقد تقرر بما لك؟ قال أن يقول اللهم لا طير إلا خيرك ولا طير إلا خيرك ولا إله غيرك.
ثم أورد هذا الحديث وفيه بيان الطيرة التي يعني تذم ويلحق الإنسان بسببها الوعيد الوارد في النصوص. قال من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، لأن أصبح عند قلبه شيء من التعلق بهذا الذي تطير به. لكن من لم ترده الطيرة عن حاجته، يعني جاء في خاطره شيء فلم ترده الطيرة عن حاجته ولكنه اعتمد على الله ومضى في سبيله ولم يتوقف عن حاجته، هل يلحقه إثم؟ بالتأكيد لا يلحقه إثم، الذي يلحقه الإثم هو الذي ترده الطيرة عن حاجته. نعم. ها؟ نعم. قال وما كفارته؟ وما كفارة ذلك؟ قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، وهذا فيه الاعتماد على الله عز وجل وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى. وعلى كل إذا حصل هذا الخاطر في قلب الإنسان وفوض أمره إلى الله واعتمد عليه واتجه إليه سبحانه وتعالى فإنه لا يضره ذلك بإذن الله. نعم.
قال وله من حديث الفوز بن عباس انما
الطيره ما اضافه قوله وله من حديث الفضل ابن عباس اي للامام احمد الذي روى الحديث الذي قبله. من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما انما الطيره ما امضاك او ردك، يعني الطيره التي يلحق الانسان الوعيد على فعلها وحدوثها منه هي ما أمضت الإنسان أو ردت الإنسان. كيف يكون ذلك؟ مثلا شخص أراد أن يسافر، ذكرت مثالا فيما سبق، شخص أراد أن يسافر فرأى في طريقه حادثا شنيعا وتشاءم ورجع، هذا يلحق الوعيد لأن الطيرة هنا ماذا فعلت به؟ ردته عن حاجته. أو مثلا أمضته في أمر فعله بسبب التطير، يعني تطير بطير معين فاتجه إلى الطير إلى جهة اليمين وبسبب تطيره به مضى في حاجته، هذا مذموم. فالطيرة التي يلحق الإنسان فيها الوعيد هي ما أمضت الإنسان أو ردته، ما أمضته في العمل أو ردته عن العمل، لأن في قلبه التفات، لأن في قلبه التفات إلى هذا الشيء الذي تطير به. وقد ختم الشيخ رحمه الله الباب بهذا الحديث ليبين من خلاله ما هو التطير الذي يلحق فاعله الوعيد والتهديد الوارد في النصوص. نعم.
قال باب ما جاء في التنزيل. قال البخاري في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ونجوم للشياطين وعلامات اهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأطاع محرمه وتجاوز تكلف ما لا علم له به.
قال: باب ما جاء في التنجيم، أي ما يجوز فيه وما لا يجوز، لأن علم التنجيم وعلم النجوم على نوعين: علم محرم وعلم جائز. العلم المحرم هو المسمى بعلم التأثير، والعلم الجائز هو العلم المسمى بعلم التسيير. فتعلم النجوم من أجل معرفة الطرق ومعرفة القبلة ومعرفة الاتجاهات ونحو ذلك، هذا لا بأس به، قال الله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، هذا لا بأس به. أما علم التأثير، أن يعتقد الإنسان أن للنجوم تأثير في الناس، حياتهم، موتهم، رزقهم، سعادتهم، شقائهم أو غير ذلك، فهذا باطل. اعتقاد أن للنجوم تأثير في الأحوال الأرضية أو في أحوال الناس أو نحو ذلك، فهذا باطل. فالتنجيم، علم التنجيم نوعان: علم محرم وباطل، وعلم جائز. ثم أورد رحمه الله في أول هذه الترجمة ما رواه البخاري عن قتادة، قال: خلق الله هذه النجوم لثلاث، خلق الله هذه النجوم لثلاث، يعني لثلاثة أشياء دل عليها القرآن. الأمر الأول: زينة للسماء، إنا زينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا من كل شيطان مارد، فهي زينة للسماء ورجوما للشياطين كما في الآية المتقدمة، وعلامات يهتدى بها، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فهذه الأمور الثلاث كلها صحيحة، والنجوم خلقت لها كما دل على ذلك كتاب الله عز وجل. ويأتي في كلام أهل العلم تشبيه للعالم بالنجم، يقولون العلماء كالنجوم. ابن القيم رحمه الله له هنا لطيفة وإن كانت خارجة عن الموضوع لكنها مفيدة، يقول: النجوم خلقت لثلاث، كما في قول قتادة هنا: زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها. ويقول العلماء شأنهم كذلك، فالعلماء هم زينة الأرض، يبصرون الناس ويكونون قدوة للناس في الخير، زينة الأرض. ورجوم للشياطين، لأن أهل العلم هم الذين يتصدون للباطل ولأهل الباطل ورد باطلهم والدفع عن حمى الدين، فهم رجوم للشياطين. وعلامات يهتدى بها، العلماء هم الذين يعرف من خلالهم الأحكام والحلال من الحرام، ويتفقه الناس على في الدين على أيديهم. قال قتادة بعد أن ذكر الأمور الثلاثة التي خلقت النجوم لأجلها، قال: فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. يعني مثل أن يدعي فيها التأثير اللي هو العلم، التأثير الذي هو العلم الباطل. فهذا الأثر عن قتادة يوضح الجانبين في علم النجوم: علم التأثير وعلم التسيير. العلم الذي في النجوم جائز، والعلم الذي في النجوم الذي لا يجوز. العلم الجائز الاهتداء بالنجوم، والعلم الذي لا يجوز ادعاء غير ذلك فيها، مثل أن تكون مؤثرة في أحوال الناس أو في الأحوال الأرضية. نعم.
قال: وكلها قتادة تعلم منازل الفرق ولم يرد تعليم التفسير، ذكره حافظ عن عمر وحفظ في تعلم المنازل أحمد وإسحاق.
هذا مع أنه جائز، لكن من شدة تبرع يعني بعض السلف كرهوا ذلك، كره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه كراهية له، لكنه جائز رخص في تعلم منازل أحمد وإسحاق وغيرهم من أئمة السلف لتعلم المنازل للغرض المباح الذي سبق الإشارة إليه، أما تعلمها لاعتقاد التأثير فيها أو ربط الحوادث بها أو نحو ذلك فهذا باطل لا يجوز. نعم.
قال وعن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا يدخلون الجنه: مدمن الخمر وقاطع الرحم وممسك بالسحر. رواه احمد وصحبان في صحيحه.
ثم اورد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه لا يدخلون الجنه، يعني ثلاثه متصفون بصفات مذكوره في هذا الحديث: الأول مدمن الخمر، ومدمن الخمر المقيم على شربها المستديم على تعاطيها، قال لا يدخل الجنة ثلاث: مدمن الخمر، وقاطع الرحم يعني الذي قطع رحمه فلا يصلها، والأمر الثالث مصدق بالسحر. هنا الباب في التنجيم، وقوله مصدق بالسحر يعني فيه إشارة من المؤلف رحمه الله أن هذا التنجيم الباطل هو نوع من السحر، وقد مر معنا في الحديث من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وبهذا يظهر وجه إيراد المصنف رحمه الله لهذا الحديث الترجمة، أراد أن يبين أن هذا التنجيم الباطل هو نوع من السحر. نعم.
قال باب ما جاء في الأموات.
ثم هذا الحديث، هذا من أحاديث الوعيد: ثلاثة لا يدخلون الجنة، هذا من أحاديث الوعيد، وأحاديث الوعيد تمر كما جاءت، ومعلوم أن أهل الكبائر شأنهم يوم القيامة تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبهم إن شاء غفر لهم، وإن عذبهم فإنهم لا يخلدون في النار ولا يخلد في النار إلا المشرك. نعم.
قال باب ما جاء في الإسراء بالأنواع وقول الله تعالى وتجعلون نفسكم أنكم تكذبون.
ثم عقد هذه الترجمة باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. الاستسقاء أي طلب السقيا، والأنواع ليست النجوم وإنما هي مواقع النجوم، والنجم له في السنة، يعني هناك نجم له مواقع في السنة عددها 28 موقعا ويعرفها أهل الخبرة، وبعض الناس يعتقد في هذه الأنواع التي هي مواقع النجوم بحيث إذا طلع نجم سقط الآخر أو ذهب الآخر سيعتقدون فيها تأثيرا، يعتقدون فيها تأثيرا في الأحوال ويعلقون بها الأمور، إذا نزل المطر يعلقون بالنجم، إذا نبت النبات يعلقون بالنجم، إذا حصلت النعمة في جودة النبات حسنه قوته كثرته يعلقون بالنجم، والنجم مخلوق من مخلوقات الله، وهذا الذي حصل لهم من مطر أو من جودة نبات أو من كثرة رزق هذا من الله سبحانه وتعالى، فهذا من عمل الجاهلية الاستسقاء بالأنواع. ولهذا بدأ الشيخ رحمه الله بالآية الكريمة وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تجعلون رزقكم يعني نعمة الله عليكم وتفضله عليكم ومنه عليكم بالمطر وبالنبات وبالثمار أنكم تكذبون فتنسبون نعمة الله إلى غيره، فتقولون مطرنا بنوع كذا وكذا، رزقنا بنوع كذا وكذا، جاد نباتنا وقوي ثمرنا وكثر وتعدد بسبب نوع كذا وكذا، تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني يرزقكم الله عز وجل ويتفضل عليكم وتنسبون نعمته إلى غيره وإلى مخلوق من مخلوقاته سبحانه وتعالى وهو النوم. نعم.
قال أبو عبد الله بن الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربعة في أمتي من أمر الجاهلية لا يدركونهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستغفار في السجود والنياحة. وقال: النافعة إذا لم تسق قبل موتنا تقام يوم القيامة وعليها كفار متصلات وزرع من زرع. رواه مسلم.
ثم أورد هذا الحديث قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، يعني أنها باقية في الناس مستمرة، الناس ما يتركونها، ستوجد في فئام من الناس تبقى مستمرة. ويحذر منها عليه الصلاة والسلام أشد التحذير، فهو يخبر بوجود هذه الأمور وأنها مستمرة في 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 فئام من الناس، ويحذر منها أشد التحذير بقوله من أمر الجاهلية، يعني مع أنها من أمر الجاهلية ومن أفعال أهل الجاهلية إلا أنها ستبقى. وهذا الحديث يدل على أن بعض أهل الإسلام قد يوجد فيهم من أعمال الجاهلية، قد يوجد فيهم من أفعال الجاهلية، وأن أمورهم قد تبقى وتستمر في بعض الناس أو في فئام من الناس. فهذه الأمور الأربعة هي أولا الفخر بالأحساب، يتفاخر بالإنسان بحسبه ويزدري بالآخرين وينتقصهم ويتعالى عليهم ويترفع، وهذا أمر لا يحبه الله تبارك وتعالى، وهو من أعمال الجاهلية. والله جل وعلا يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالتفاخر والتعالي على الناس والترفع عليهم هذا أمر لا يحبه الله، إن الله لا يحب كل مختال فخور. والطعن في الأنساب، يعني لمز الناس في أنسابهم وانتقاصهم بها والتهكم والسخرية، فهذا أيضا من عمل الجاهلية، أن يأتي بهذه الأمور على وجه التهكم والسخرية والطعن والتنقص والازدراء بالآخرين، هذا من عمل الجاهلية. وذكر الاستسقاء بالنجوم، الاستسقاء طلب السقية بالنجوم أو إضافة السقية إلى النجوم، كان يقول القائد منهم عند نزول المطر: مطرنا بنوع كذا وكذا، هذا من أعمال الجاهلية. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيبقى في الناس لا يتركونه مع أنه من عمل الجاهلية. والنياحة هذا الأمر الرابع، والنياحة هي البكاء والعويل والتسخط ولطم الخدود وشق الثياب عند حصول المصيبة. وخص المرأة بالذكر قال: النائحة، لأن الغالب أن هذا يحدث في النساء أكثر لضعفهن وشدة جزعهن وقلة صبرهن، فيحدث فيهن أكثر، وإلا النائح له نفس الحكم، لكن لكون الأمر يحدث في النساء أكثر خصهن بالذكر، وإلا الحكم واحد سواء حصل في الرجال أو حصل في النساء. قال: والنائحة. ثم خص النائحة بأمر لعظم فعلها، قال: والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران وجرع من جرم. تقام يوم القيامة وعليها سربال، يعني ثياب، تلبس ثياب من قطران، والقطران هو الزفت المذاب الحار، فيكون عليها ثياب من قطران ودرع من جرب. الدرع هو الحديد الذي يتترس به في القتال ويكون على الصدر، ويكون هذا الدرع الذي تلبس يوم القيامة من جرب، وهذا عقوبة لها على ما كانت تفعله من نياحة وتسخط على قدر الله، وهذا جزاء لها من جنس عملها، لما حصلت المصيبة أخذت تشجب وتتسخط وتمزق ثيابها وتشد شعرها وتقطع جسمها وتفعل أمور منكرة تسخطا وعدم رضا بهذا الذي قدر وقضي، فتعاقب بهذه العقوبة إذا لم تتب. أما إذا تابت ورجعت إلى الله وكانت توبتها صادقة فمن تاب تاب الله عليه. نعم.
قال ولهما عن زيد بن مالك رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على حسن سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال وصلنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالتوكل، وأما من قال وصلنا بنوره كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالتوكل.
ثم أورد حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية. صلى لنا أي صلى بنا صلاة الصبح يعني الفجر بالحديبية، يعني بالمنطقة المعروفة التي وقع فيها الصلح قرب مكة، على إثر السماء كانت من الليل، يعني عقب السماء عقب مطر، يقال للمطر سماء لأنه ينزل من السماء، والمراد بالسماء العلو، لأن السماء إذا أطلقت يراد بها العلو ويراد بها السماء المبنية. قول الله تعالى أنزل من السماء ماء، إيش المراد بالسماء هنا؟ العلو، لأنك الآن لما تركب الطائرة يكون السحاب تحتك والمطر ينزل منه والسماء المبنية فوقك، فالمراد بالسماء أي العلو هنا، لأن السماء تطلق ويراد بها العلو وتطلق ويراد بها المبنية. فلما يقال المطر نزل من السماء يعني نزل من العلو، لم ينزل من السماء المبنية وإنما نزل من العلو، فعلى إثر السماء من الليل يعني على إثر المطر، ويسمى المطر سماء لأنه ينزل من العلو. فلما انصرف يعني من الصلاة وكانت الأرض ممطرة ممطورة أقبل على الناس قال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. هنا فيه بيان لأحوال الناس عندما ينزل المطر، والشيء بالشيء يذكر، المطر نازل فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين لهم في هذا الوقت الذي فيه هذه النعمة الحادثة والحاصلة والتي تفضل بها الرب العظيم، يبين لهم أحوال الناس في ذلك، وهذا فيها فائدة دعوية، فيها فائدة دعوية مهمة، يعني الأحوال التي تحدث عند الناس المعينة استغلالها لتوجيه الناس بتحذير من أخطاء معينة أو منكرات أو دعوة إلى طاعة معينة أو عمل معين، لأن النفوس تكون متهيئة بشكل أكثر. وهنا على إثر السماء من الليل ذكرهم عليه الصلاة والسلام بأحوال الناس عند نزول المطر. كلكم يدرك لو أن أحدا ألقى عليكم محاضرة عن المطر وأحواله وأقسام الناس فيه وأخطاءهم تجاهه، والمطر ينزل والناس يعني ينعمون بهذه النعمة، أبلغ وأمكن في النفوس مما لو قال نفس الكلمة في وقت صح وليس فيه مطر. فهنا قال على إثر السماء من الليل هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، ثم فصل قال فأما من قال مقرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وهذا فيه فائدة أن المسلم من السنة أن يقول عند نزول المطر مطرنا بفضل الله ورحمته، يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، يضيف النعمة إلى المنعم والمتفضل وهو الله سبحانه وتعالى. فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال مقرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وهذا هو موضع الشاهد من الحديث، فيه إبطال حال هؤلاء الذين يتفقون بالأنواء ويضيفون النعمة ونزول المطر إليها. نعم.
قال وله قال الحديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نور كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النور إلى قومه المكذبون.
ثم أورد هذا الحديث ولهما أي البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه، أي بمعنى حديث زيد الجهني. وفيه قال بعضهم لقد صدق نوع كذا وكذا، يعني بدل مقرنا بنوع كذا وكذا نفس العبارة أن يقول لقد صدق نوع كذا وكذا، فالحكم واحد. فأنزل الله عز وجل الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون. ومواقع النجوم هي مسخرة ومدبرة، الله عز وجل هو الذي أوجدها والذي يتصرف فيها وفي كل مخلوقاته، فلا يضاف شيء إلا إلى الخالق العظيم ولا يعتمد إلا على الرب سبحانه وتعالى. وإلى هنا ننتهي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.